إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد. سنسلط الضوء فيها على مهام وواجبات المراسل الحربي في العراق، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، برز دور المراسل الحربي في العراق بشكل لافت خلال الحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، حيث دفعت عدد من القنوات الفضائية بمراسليها من أجل تغطية ما يجري على أرض الميدان من حقائق المعارك التي تدور رحاها في صلاح الدين بين القوات العسكرية العراقية والحشد الشعبي والعشائر وبين عناصر تنظيم داعش. ولا تكاد أي نشرة إخبارية لتلك القنوات أن تخلو من التقارير الإخبارية عن تطورات الحرب والاتصال المراسل لتزويدها بآخر المستجدات، وهي مهمة لا تخلو من صعوبة، لا سيما وأن المراسلين الحربيين وطواقمهم الذين توجهوا إلى صلاح الدين ربما تعد هذه التجربة الأولى بالنسبة للبعض منهم. غير أن المراسل الحربي رزاق العقيلي البالغ من العمر 45 عاما أكد أنه سبق وإن قام بنقل تغطيات حية إلى قناته العراقية في معارك الفلوجة والقرمة، كما تواجد في سبايكر، واليوم يقوم ببث تقاريره من قاطع العمليات في سمراء.
أنا الآن متواجد في سمراء. كان لنا حضور مع القطاعات المتقدمة وفي السواتر الأولى. من خلال هذا الحضور استطعنا أن نسجل أحداث مباشرة ونقلناها بشكل مباشر للمتلقي للمشاهد الكريم. استطعنا خلال هذه الفترة أن ننقل مباشر للأحداث من أرض المعركة وبأصوات القادة والآمرين وحتى الجنود. استطاعت أن تحدث أثرا إعلاميا كبيرا من خلال نقل الصورة الحية الواقعية، وكذلك التأثير على معنويات العدو، وهذا ما لاحظناه في الفترة الأخيرة ومن خلال الانتصارات الكبيرة التي استطاع الجيش العراقي وقوات الحشد الوطني تحقيقها في أكثر من مكان.
ويرى العقيلي أنه يجب أن تتوفر لدى المراسل الحربي عدة شروط.
يجب أن يكون لدى المراسل الحربي نوع من الشجاعة ونوع من الإلتزام وكذلك الخبرة والتجربة. نحن أصبحنا لدينا خبرة في مجال العمل الإعلامي كمراسل حربي من خلال مرافقتنا للقوات الأمنية في أكثر من مكان. أكثر من الخبرة في التعامل مع المفردة وفي التعامل مع المعلومة وفي كيفية نقل الصورة والصوت للمشاهد دون التأثير على معنويات القوات الأمنية، وكذلك دون المساس بالمعلومات العسكرية التي يجب على المراسل عدم التحدث بها إعلاميا. هناك الكثير من المعلومات العسكرية السرية يجب على الإعلامي لا يتحدث بها ويتركها لأصحاب الاختصاص أو أصحاب الشأن.
وأكد المراسل الحربي رزاق العقيلي أنه لم يرغم بالمجيء إلى ميدان الحرب وإنما ذهب برغبته.
ليس هناك من إجبار، هناك رغبة وهناك دافع وطني ودافع مهني يدفع بالمراسل إلى المشاركة في ساحة العمليات العسكرية لتحقيق أهداف، منها تحقيق الشهرة ربما وتحقيق كذلك الذات. أصبحت لديه الرغبة في أن يكون اسم إعلامي بارز، وربما وجوده في هذا المكان يوفر له وجود على الساحة الإعلامية العراقية، وبالتالي الكثير من الإعلاميين العراقيين الآن أصبحوا أسماء بارزة.
المصور الحربي أمجد عبد الجبار اختار برغبته أن يلتحق مع الفرق الإعلامية لتصوير ونقل وقائع المعارك الجارية، وبين عبد الجبار أنه في بداية الأمر شعر بالخوف الذي سرعان ما زال عنه مع اندماجه بالأحداث مع الجنود.
شعرنا بالخوف أول مرة، بعدين تعودنا لأن شفنا معنويات الجنود وإصرارهم على تقدمهم للأمام ويتجابهون ويا داعش ويصرون على التقدم، وإحنا شجعنا هذا أكثر شيء أن نسوي لهم حافز من نوصل يمهم ونصورهم، وإن بالعكس إن شاء الله من عندنا خوف صار عندنا في التحويل وفي المعايشة وياهم بأن إحنا نتقدم وياهم للأمام.
زين أنتوا شعور إنه أنتوا ربما في أي لحظة تفقدون حياتكم تتوقعون هذا الشيء؟
والله اللي شفناه بالجنود وبالحج الشعبي وباقي المقاتلين اللي شفناه مثل يتصوب ويرجع للقتال، وهذا اللي حجز يعني إرادتنا وبقانا أكثر، يعني حتى لو نصاب حتى لو هذا أكثر يعني ناس ما عندهم لا قطعة أرض ولا عندهم شيء زي دافن عليه، مجرد وطن وعقيدة زي دافن عليه، فإحنا لازم نوصل صورتهم، لازم نوصل صوتهم، لازم نوصلهم ونهرشف جهودهم على مود يتقدمون.
وأكد عبد الجبار أنهم يتزاودون بعدة الوقاية كالدروع وخوذ الرأس من القطاعات العسكرية التي يتواجدون معها سواء الجيش أو الشرطة أو الحشد الشعبي.
دائما يكون على كيف محاور، احنا اي محور نسلكه مثل محور مال الحج الشعبي، اذا نسلك وين الحج الشعبي هم يوفرون الدرع والخوذه ومستلزمات الطعام ومستلزمات النوم، وانا مرات مثلا قبل فتره بقيت اسبوع حوالي مريض بقوا عازون بيه، فاحنا هسه المحور اللي ماخذينه هسه بالضبط ويا المغاوير الشرطه الاتحاديه مال وزاره الداخليه هم المتكفلين مستلزماتنا، يعني شغله العلاج والدروعه والخوذه والتقدم والحماية إلنا، ودائما إحنا نصر بأن نتقدم وياهم، يعني حالنا من حالهم. المصور اللي راح يتقدم ليتقدم للمحور الأمامي راح يعرف شو يواجه، وأنا من أتقدم في الأمام أعرف شو حراجي راح يصير، لا سامح الله في حالة استشهادي في حالة إصابتي أعرف كل الزمان كلهم خلفي أمامي، فمن المستحيل أن واحد يجي وما مخلي عايز يعني الحسابات.
أصعب موقف واجهته؟
والله الهوانات توقع الصفنة، يعني عن بعد متر متر ونص مترتين، ومرات مثل انفجر الهوان يوقع ما ينفجر، ومرات ينفجر بس شوية شباية تصير، يعني دينا انجرحنا مرسلين.
مستمعين الكرام، يؤكد عميد كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن بأن تجربة المراسل الحربي في المرحلة الحالية أثبتت فاعليتها من خلال التغطية الميدانية المتواصلة، غير أنه انتقد التجربة لغياب الحرفية في النقل والتصوير، لافتا إلى حاجة المراسلين الحربيين إلى المزيد من الإعداد والتدريب.
نعم التجربة أثبتت أنه ميدانية وهناك قطعات حية من المعارك ومرافقة للقطاعات، لكن أيضا بحاجة ماسة للحرفية، أكو بعض اللقطات غير حرفية كأنما مصنع، أيضا أنه المتابعة الميدانية سدت فراغ كبير خصوصا غياب وجود الوكالات والصحفيين الأجانب والعرب، استطاعت أنا أن أقول أنه نسد فراغا كبيرا، لكن هذول المراسلين بحاجة كاملة إلى إعداد وتأهيل لحماية أنفسهم أيضا من مخاطر القتال، وأيضا حتى تكون أعمالهم بمستوى معيار عالي من الجودة، وبعد ذلك خلفياتهم في غرف الأخبار يجب أن تسند وتدعم بخرائط وجرافيك حتى المشاهد يستطيع أن يميز المناطق ويتتبع بدقة حركة القوات.
وحس حسن المؤسسات الإعلامية التي تدفع مراسليها إلى جبهات القتال على توفير ضمانات مالية لهم فضلا على تزويدهم بمعدات الوقاية.
أنا عايشت مع صحفيين كبار مثل بيتر أرنت وصحفيين آخرين كانوا يأتون لتغطية حرب الخليج الأولى والثانية وما بعد خلال عملية سقوط نظام صدام، كان مؤمن عليهم بملايين الدولارات وإضافة لهم تجهيزات ولهم دعم استخباراتي ودعم سياسي ومهني عالي جدا. الصحفي العراقي أغلب المراسلين يعملون على نظام القطعة وبدون ضمانات ويذهبون على مسؤوليتهم الشخصية، المفروض هنالك جهة نقابية تدعم هذا الجهد الكبير والمؤسسات أيضا تدعمهم. إحنا ككلية إعلام نظمنا ورشتين لتطوير مهارات المراسل الحربيين، لكننا بحاجة للمزيد من الدعم، لأن كما أعتقد أن الحرب ستكون طويلة وشاقة وصعبة والجمهور دائما يطلب انه المزيد من التقارير.
واشار الدكتور هاشم حسن الى قيام بعض الجنود ومقاتلي الحج الشعبي بنشر صور فيديوية في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اليوتيوب، ما يجعل الجمهور على معرفة تامة بما يحصل في ساحات القتال.
هنالك جهد آخر يجب أن ندركه، أن المراسلين أو المقاتلين نفسهم من المقاومة أو من الحشد الشعبي أو القوات المسلحة يغذون وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عن طريق الفيسبوك بلقطات ميدانية حية من الميدان، وهذه أيضا توصل للناس بعض المعلومات عما يجري في ميدان المعركة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي بجهود المراسلين الحربيين واندفاعهم لتوفير المادة الحية في ساحات القتال، إلا أنه أشكل على البعض منهم عدم المقدرة على نقل الحدث بمهنية.
المؤسسات الإعلامية فيها مشكلة أساسية، هي تقوم بإرسال مراسلين مضحين ومندفعين، لكنهم من الناحية المهنية لا يستطيعوا أن يغطوا مناطق الحرب، لأن عادة ما نرى أن المراسلين ينقل معلومات أمنية دون أن يعلم ما هي هذه المعلومات. أنا أتمنى من المؤسسة الإعلامية أن ترسل جبهات القتال مراسلين محترفين في هذا الصراع. ربما مراسل بدافع وطن يبوح بمعلومات مهمة دائما قد يستفاد منها العدو، هذا بالتأكيد ربما سيكون أول شغلة يعني سوف يؤثر على تقدم قواتنا. البعض دائما ينقل وينشر معلومات أمنية قد تضر بتقدم قواتنا الأمنية، ربما يعطي آراء بعيدة كل البعد عن
الجهة. ويرى الأكاديمي والإعلامي الدكتور كاظم المقدادي يرى أن معظم المراسلين الحربيين يعملون في قنوات تابعة إلى أحزاب، وربما تفرض عليهم سياسة القناة عدم نقل المعلومة كاملة إلى الجمهور.
المؤسف أن المراسلين الآن يمثلون فضائيات العراقية، وإحنا نعرف الفضائيات العراقية للأسف أقول يعني 80% ربما هي توجهات أيضا. المعلومة يبدو لي أنه عندما تصل للمواطن هي معلومة حقيقة ربما يعني يشوفها الكثير من المغالطات.
ويؤكد المقدادي أن غياب المراسل الأجنبي قد أثر كثيرا في نقل الحقائق.
هناك موضوع آخر هو غياب المراسل الأجنبي. أنا أعتقد المراسل الأجنبي ما عنده مصلحة إلا يقول الحقيقة. إحنا محتاجين فعلا إلى صوت المراسل الأجنبي ينقل لنا الحقائق كما هي.
إذن لماذا هو غائب المراسل الأجنبي الحر؟
هذا يعتمد على حقيقة على وزارة الثقافة يعني اللي ما تغير يعني مراسلين أو ما تسعوا بالعكس هاي تختلنا بالمراسلة. يعني إحنا اليوم يجب أن نعترف أن الحج الشعبي القوات المشتركة عموما تتحقق إلى انتصارات على إذا ينقل من كلها مراسل أجنبي تكون القضية أفضل.
ويبرر الدكتور هاشم حسن غياب المراسل الأجنبي في معارك صلاح الدين ضد داعش يبررها بسبب أن هذه الحرب تصنف ضمن حرب الشوارع، وهي أصعب وأخطر بكثير من الحروب العادية التي تجري في الميدان.
هذه الحرب هي حرب عصابات وأكثر خطورة. أنا شخصيا كتبت عن المراسل الحربي وغطيت بعض تجارب المعارك وما إلى ذلك. هذه خطرة جدا لأنه تغطية المعارك التقليدية ما بين جيوش متقابلة وخطوط تماس واضحة وأرض حرام مكشوفة ومعروفة تكون أسهل من هذه الحرب المتداخلة، لا سيما أن أغلب الأرض مزروعة بالعبوات وأعمال انتحارية وتداخل الخنادق ما بين الطرفين، لذلك عمل المراسل الحربي صعب جدا. المراسلين الحربيين العرب والأجانب بسببه، السبب الأول أنهم غير مؤمنين بقضية العراق، وللأسف حتى الآن أنهم خاضعين للعبة إقليمية ودولية ما تجعلهم أنهم يغطون هذه الحرب كما ينبغي، مثل ما هو التحالف الدولي حرب ضد داعش غير مفهومة وغير واضحة وليس لها نتائج واضحة على الأرض.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على مهام وواجبات المراسل الحربي في العراق. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770 44 25 770.